الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك واختصار علوم الحديث من تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موطأ مالك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر سوادا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب،
يعني هذا قبل أن يؤلف البخاري ومسلم، وإلا معلوم أن كتاب البخاري ومسلم أصح من كتاب مالك، لكن هذا في وقته، فأصح كتاب ألف في وقته هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن أنس. نعم.
وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها.
الله أكبر. وذلك لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد وضع قوله أيضا واختياره في الموطأ، فلم يكن الموطأ جامعا الأسانيد المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما طلب منه المنصور أن يجمع الناس على كتابه لم يجبه، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه. وأيضا خشي رحمه الله تعالى أن يلزم الناس بما ترجح عنده، فهو له اختيارات في هذا الكتاب، وهو لا يريد أن يلزم الناس بذلك. لهذا كان من الإنصاف ومن العدل ومن الخوف ومن تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا من ديانة الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يريد أن يلقى الله عز وجل، وليس عودة في عنقه. فلم يفرح الإمام مالك بهذا، ولو غير الإمام مالك رحمه الله تعالى لفرح فرحا شديدا. تخيلوا أن يؤلف الإنسان كتابا فيفرض على الأمة وتدرسه الأمة، وهذا بإذن ولي الأمر، يعني ليس بإذن، إذن ولي الأمر، يعني خليفة المسلمين. خليفة المسلمين يقول: كتابك هذا سنفرضه على الأمة، وليس كتاب بدع ولا كتاب خرافات. لكن لما كان في شيء من كلامه أبى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: لا، أنا لا أريد هذا، لأنه يخشى أن يكون قد وضع ترجيحا في هذا الكتاب يكون على خلاف الصواب. أما الإمام مالك فأن يضع هو ما ترجح عنده فهو معذور مجتهد فيه بين أجرين وأجر، إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر. أما أن يتحول الأمر إلى أن يلزم نفسه، أن يلزم الأمة بذلك، فما عذره إن سأله الله: لما وافقت أن تلزم الأمة بأقوالك وليس أحد تلزم الأمة باتباعه واتباع أقواله إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ لكن لو لقي رب فقال: لما قررت هذا وهذا مثلا خطأ أو كذا، قال: يا رب هذا اجتهادي. فله حجة عند ربه، لكن الإنسان ليس له حجة أن يلزم الناس بهذا الكتاب. فإذا كان الكتاب هو الموطأ، وإذا كان المصنف هو مالك رحمه الله تعالى، وإذا كان الآمر هو الخليفة، ومع ذلك لم يرضى مالك رحمه الله تعالى بذلك، فكيف نفرض على الأمة كتبا ونجعلها أصلا، ومن لم يقرأها ويطلع عليها ويدرسها فليس منا؟ إيه منا ومنا ومنا؟ لا منا ولا علينا. فليس منا، لا ما تصلح، لا منا ولا مش منا. ينبغي أن نفقه هذا جيدا. نحن لا نلزم الأمة بشيء من هذا أبدا، أي كتاب لا نلزم الأمة به. والإنسان يخشى من هذه التبعة أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها. ولكن أنا قد أضع كتابا أقول: خلاص، هذا حسب ما وضعته فيه، لكن لا ألزم الأمة بذلك، ولا نفخر بهذا. يوضع الكتاب وتؤلف الكتاب وأنت حسن القصد حسن النية حسن الفهم تجعله على وفق منهج السلف الصالح، لكن لا شك أن أي كتاب فيه ما يصدرك على مصنفه وأي كلام وأي وكل واحد يأخذ من قوله ويرد، ما في كتاب معصوم أبدا، فيه مؤاخذات، ولكن الإنسان لا يلزم الأمة بذلك. فلا يجوز إلزام الأمة بشيء من الكتب أو بالآراء. أنا أضع فكرا وأضع له أصولا وأحكم الناس، أضع كتابا وأفرده على الناس، هذا لا يجوز. وما هكذا فعل الأئمة، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا الزهري ولا الأوزاعي، مع أن هؤلاء جميعا أئمة، ولو جاز لواحد في الأمة أن يفعل ذلك لكان كل واحد من هؤلاء جديرا، ومع ذلك كل واحد لا كل واحد يتبرأ. إذا صح الحديث هو مذهبي الحديث، ليس مذهبي ما أقرر وأقول، مذهبي الحديث، وعليه لو صح الحديث بخلاف كلامه فقدموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكما قال مالك، وكما قال أبو حنيفة، كما قال أحمد، كل هؤلاء تبرأوا أخوان، تبرأوا من هذا، ما فرضوا أقوالهم على الأمة. نعم. ولا الصحابة، ولهذا الصحابة ناقش بعضهم بعضا، ولو كان قول صحابي ملزما، قول الصحابي ملزما، لما ناقشوا الصديق، ولما راجعوه، ولما راجعوا عمر، ولما راجعوا عليا ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن التمتع في الحج فيقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي، أوصى به النبي، فقال له السائل، وحديثه عند الترمذي، قال لكن أباك يمنع من ذلك، لكن أباك يمنع من ذلك، فقال أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع عن أمر الرسول، أمر من تتبع؟ قال أمر الرسول، قال قد فعله الرسول. هذا ابن عمر يفتي في أبيه، عمر الملهم المحدث، إن ياكم من أمتي محدثون فمن؟ نحن. فما في كتاب نلزم الأمة به، لكن نلزم الأمة بكتب السلف الصالح كمنهج ودراسة، لكن نقول كل كتاب قد يكون فيه ما يؤخذ عليه، لكن كمنهجية نلزم الأمة بكتب السلف الصالح وبالرجوع إلى مصادر الأمة في ذلك. عطاء، كنا نقرأ في الدارين اليوم، فأخي أخوي يا ليتك تذكرنا بهذا، قول عطاء لما طلب منه أن يدان برأيه، يعني لما طلب منه شيء قال ما أعلم، ما أعلم يعني في شيء مرفوعا لما سئل، فقيل له طب قل في ذلك برأيك، أنت لا تعلم فيه أثرا، قل برأيك اكتهي. فقال إني لا أستحي من الله، إني لا أستحي من الله أن يدين أحد له برأيي، أستحي من الله أن يدين أحد برأيي، هذا أستحي منه. ولم يرد عطاء رضي الله رحمه الله تعالى ذلك رأيه لا، ولهذا العلماء كانوا إذا سئلوا عن المسألة إما يكون عندهم فيها أثر أو أنهم يسكتون. نعم.
قال وقد أتنا الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
انظر كيف الأمة لا تسلم لكل قول يقال، فما في ضيص والحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي من هما في هذا الشأن وهذا الفن؟ من هما أخوان؟ فالناس عيال على كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا الشأن، ومع ذلك وببساطة شديدة جدا كان الحاكم والخطيب يسميان كتاب تلميذ الجامع الصحيح. قال ابن كثير وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكر. هل معنى هذا إسقاط قدر الخطيب البغدادي والحاكم؟ هل معنى هذا أن ابن كثير بيتفلسف بعلمه؟ هل معنى هذا جهالة الخطيب البغدادي بعلم الحديث؟ لأنه لم يطلع على الأحاديث المنكرة، أو أنه اطلع لكنه مثلا قد يكون حكم حكمه أغلبيا، المهم أن حكمه فيه تساهل. تسمية تلميذ بالجامع الصحيح هذا فيه تساهل عادي جدا، فلا ظن في ابن كثير أنه ينتقص العلماء، ولا ظن في الخطيب البغدادي والحاكم أنهما ينقص قدرهما وهكذا. لكن اليوم سبحان الله إما أن توافق وإما أن تطرد وأن تعاتب، وكل كلمة تلمح بها في أمر يقع فيه البعض في الخطأ فهذا فيه سوء أدب، وهذا فيه محاربة، وهذا فيه حسد، وهذا فيه صد عن سبيل الله. ما هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون هذا ببساطة جدا. ابن كثير يكتب كتابا الذي ستقرأه الدنيا كلها، ومع ذلك يقول وهذا تساؤل منهما، تساؤل منهما. وما احتاج ابن كثير هنا رحمه الله تعالى إلى أنه يسرد مثلا ترجمة الخطيب البغدادي وترجمة الحاكم حتى يعلق هذا التعليق، وقول الحافظ ابن علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي انه صحيح. قال هذا فيه نظر، فيه نظر ايضا. تتبع حافظ ابن علي بن السكن في هذا ان كتاب النسائي سنن النسائي صحيح، قال هذا فيه نظر. وقالوا ايضا بان له شرطا اشد من شرط مسلم في الرجال، قال هذا غير مسلم فان فيه رجالا مجهولين. يعني لو يقول هذا واحد مثلا الآن قد يقول هذا لا دراية له بعلم الحديث، هذا كذا هذا كذا إلى آخر، لا يفهم شيئا. لكن ابن السكن ولا الخطيب البغدادي ما يفهمان في هذا العلم أبدا. لكن قد يقع غفلة، قد يقع حكم بناء على تصور يتصوره يوافق عليها أو لا يوافق، هذه مسألة أخرى. والله ما يكون منهج السلف إلا بهذا يا أخوان، إلا بهذا. إيه يعني عاد عادي ما تقول فلان هذا أخطأ أو فلان هذا أصاب أو فلان هذا جانبه أصاب هذه المسألة، أو فلان خالف الدليل، أو عنده تساهل في هذا، واحد عنده تساهل في الجرحي، أو عنده تساهل في تعديلي، أو عنده تساهل في هذا الباب، أو عنده خلل في هذه المسألة في العقيدة، أو إلى آخر. حاك الأمة أنكرت على ابن خزيمة قوله في حديث الصور، ما في إشكال، شيخ الإسلام تتبع وهو الإيمان، ولا زال الناس يستدرك بعضهم على بعض. نعم، لكن في ظل الحزبية هي التي جعلت هذا الأمر شديدا في ظل الحزبية. ليه؟ لأن هذا رمز عندي، فلئن قلت عندي تساهل يبقى بقى لابد من أن يزأر الأتباع. طب وإنت برضه شيخك عنده أيضا كذا، وتصبح المسألة عصبية وينسى بقى منهج السلف وإن تمسحنا به. فلولا الحزبية كانت هذه الأمور صارت عادية جدا، عادية جدا أن يتبع العلماء بعضهم بعضا، وإذا وجد خطأ نبه عليه، هذا معروف وكل يقرره، لكن عند الواقع لا يسمح لك بتقرير عمليا. نعم.
مسلم الإمام أحمد قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسلم الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ.
نعم أيضا هذا يقول وأما قول حافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسلم الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن في أحاديث ضعيف بل موضوع، وهذا صحيح. وهذا صحيح في المسند صحيح أن في أحاديث عالية الصحة تساوي أو تفوق ما عند البخاري أو مسلم، لكن في أحاديث ضعيف وموضوع، لأنه ليس من شرط الإمام أحمد أن يضع الصحيح ولا من شرط أصحاب السنة أن وضع الصحيح، ولهم أئمة جهبذة، لكن جعلوا أو وضعوا ما عليه العمل أو ما يعرف لصنعة حديثية مثلا، فقال فقوله ضعيف، فإن في أحاديث ضعيفة في الموضوع كحديث فضل مر وشهداء عسقلان والبنت الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قدم بها عليه طائفة من الحفاظ. نعم.
ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، الكتب الخمسة وغيرها.
نعم.
قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود التيمسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. التعليقات التي في الصحيحين. قال وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها
قول لكن قليلة، هذا بالنسبة لما وقع في مسلم، أما عند البخاري كثيرة. نعم. بالنسبة للتعليقات وحاصل الأمر
أن ما علقه البخاري
نعم، والمعلق هو ما حذف الإسناد إسناده أو ما حذف منه الإسناد إلى الصحابي، ما كان الحذف من قبل المصنف، فهذا هو المعلق. فالبخاري رحمه الله تعالى أودع في صحيحه كثيرا من هذا، لكن طبعا هذا ليس من أصول البخاري، وإنما وضعه شواهد. نعم.
وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
يعني قال أما ما علقه البخاري بصيغة الجزم، يعني روى قال، فصيغة الجزم هي المبنية للمعلوم، صيغة التمريض هي المبنية المجهول، روية قيل فصحيح، هذا ما علقه بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم نظر فيما بعد ذلك. يعني صحيح إلى فلان الذي ذكره عنه، هذا صحيح إليه، ثم نظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. يبقى ليس ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في التعليقات في المعلق بصيغة التمريض ليس ضعيفا بإطلاق، لكن هذا ينظر فيه بمعلقات البخاري رحمه الله تعالى، ينظر فيها من جهة الصحة والضعف. وعلى كل فهي ليست من عد الصحيح، لأن الصحيح هو المسند، صحيح البخاري هو المسند، حديثه هي المسندة أما ما ليس مسندا فليس من عد البخاري رحمه الله، فلا يطعن في البخاري إذا ذكر ذلك. هذا جعل التعليق كالتبويب، جعله كالتبويب، ما له علاقة بعد الصحيح. حتى نقول مثلا هذه الحديث يطعن فيها بها على البخاري لأنه اشترط الصحيحة وفي المعلقات نوع ضعف، نقول لها هذا ما يقوله من طالع البخاري وعرف شرطه. نعم.
فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. نعم. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان
ابن حمدان
قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فإما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار
وحديث لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وحديث هشام بن عمار. نعم.
حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.
نعم.
قال ابن كثير وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة قد انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة على الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم.
نعم. يقول أعتني ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الحديث
لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد.
نعم.
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من
يعني
ذلك
اتفاق الأمة يعني على التلقي هذا كافي. نعم.
قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم.
نعم لأن الأمة لا تجمع إن شاء الله على ضلالة، لا تجمع على خطأ، فلأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. طيب لا بأس أن نقرأ تعليق الشيخ شاكر على قول ابن كثير انتقدها بعض الحفاظ سوى أحرف يسير انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. نعم. قال
رحمه الله تعالى الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقضها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم على بينة والله لا هادي إلى سواء السبيل.
وقد تتبعت
كثيرا منها فوجدت بعضا منها ضعيفا قد ضعفها كثير من العلماء المحققين والمتأخرين كابن تيمية وغيره. وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع ذكره في شرح المقدمة. ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عنها، وعياض بن عبد الله قال ابن حجر فيه لين، ولذا أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة رجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح. ومن ذلك زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنه مدرجة في الصحيحين. انتهى كلام الألباني رحمه الله.
نعم، فهذه الحديث التي أو هذه الأحاديث اليسيرة التي انتقلت على البخاري أو مسلم رحمه الله تعالى، كما أشار العلامة أحمد شاكر رحمه تعالى إلى أنه انتقاد أنها ليست على درجة الصحة التي اشترطها البخاري ومسلم، وليس أنها ضعيفة ثم يفرق أيضا حتى لو أنه هناك بعض الملحوظات على بعض الأحاديث زي عنعنة أو كذا كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن هذا هل هو ذكر في الأصول أو في المتابعات؟ لأن قد يذكر حديث المتابعات لعلة فيكون من المتابعات والشواهد لا من الأصول ولهذا فإن أيضا الانتقاد لأحاديث الصحيحين لا ينبغي أن يكون الباب فيه مفتوحا، أو يظن أن الدارقطني رحمه الله تعالى حينما فعل ذلك أنه بذلك قد ضعف حديث في الصحيحين، وليس كذلك، بل الكلام كله في درجة الصحة. وإلا فهؤلاء قد وفيا بما اشترطاه، والدليل على ذلك ليس قول واحد ولا اثنين، وإنما تلقي الأمة بالقبول لما في هذين الكتابين، وإن كان بعض الأحاديث أعلى من بعض صحة، فما وضعه البخاري من شرط فهو أعلى مما وضعه مسلم رحمه الله تعالى. وقد يذكر رجل من المتكلم فيهم، قد يأتي واحد يقول مثلا هذا الرجل متكلم فيه وأخرجه البخاري أو مسلم، نقول فيما روى له البخاري أو مسلم فإنه قد تجاوز القنطرة فيه، فليس مما أخذ عليه ولم تقد عليه، وإن كان الرجل قد تكلم فيه. وهم يحتاجون أو قد يذكر الواحد حديث الرجل متكلم فيه لأن لعلة كإسناد عال مثلا أو غير ذلك، لعلة من العلل، وليس لخفاء أن هذا الرجل متكلم فيه، فإن حديثه عندهم سالم من المؤاخذة لكن ما وضعوا عن وضاع ولا عن كذاب أبدا، إنما من يتكلم فيه بكلام يسير ثم إنه تجاوز القنطرة في هذا الحديث وصح هذا الحديث بأسانيد أخرى، لكن ذكروا حديث هذا الرجل لعلة من العلل، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن بعض من تكلم فيهم، وكذلك روى البخاري عن بعض ما تكلم عن من تكلم فيهم. ولكن لابد أن نعلم أن رواية البخاري أو مسلم عمن تكلم فيه صحيحة وثابتة بالأحاديث الصحيحة، ولكن ذكر هذا لعلة من العلل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأمة الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثاله من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك. قال: هو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، هو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
يعني الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وشهدت الأمة له بالصحة فينبغي أن نجزم بصحته. هذا الكلام من الصلاح وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى ونقل فيه عن شيخ السنة هذا. لكن يقول خالف هذه المسألة النووي رحمه الله تعالى وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. يعني ليس معنى يريد النووي أن يقول ليس معنى أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول أننا نجزم بصحته. ولكن ابن كثير قال الحق مع ابن الصلاح فيما بينه هنا وأن الأمة إذا تلقت حديثا بالقبول فإنه ينبغي أن نجزم بصحته. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. طيب نقف عند النوع الثاني والحسن.